الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة الجماعة والإمامة. وجمع بينهما بأن الجماعة لا تكون إلا بإمامة، الجماعة لا تكون إلا بإمامة، والمراد بالإمامة من يؤم المصلين، فهذا لها أحكام. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو حكم صلاة الجماعة. فذكر المؤلف هاهنا قولا من أقوال عدة في المسألة. فالقول الأول ما ذكره المؤلف، وهو أن صلاة الجماعة فرض عين، ومعنى فرض عين يعني على كل من تجب عليه صلاة الجماعة من الذكور، من الذكور. ودليلهم من القرآن، أي من قال بوجوب صلاة الجماعة، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا: هذه الآية في صلاة الخوف عند حماية والرباط في مواقع الجهاد في سبيل الله. ومع هذا أمر الله عز وجل المؤمنين أن يصلوا جماعة، فإذا وجبت أو إذا أمر المؤمن بصلاة الجماعة في هذه الحال، حال الخوف والمرابطة، ففي غيرها من باب أولى، في حال الأمن والأمان والإقامة ونحو ذلك. هذا وجه الشاهد. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله واركعوا مع الراكعين، قالوا فيه إشارة إلى أن الصلاة تؤدى جماعة، لأنه ما قال واركع مع الراكع بالإفراد، إنما قال واركعوا مع الراكعين بالجمع، ففيه إشارة إلى هذا المعنى، معنى الوجوب، معنى الوجوب. هذا أيضا استدلال آخر. واستدلوا بعدة أحاديث، منها هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة إلى آخر ما ذكر. ووجه الشاهد من هذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم عزم على إحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، يدل ذلك على عظيم هذا الفعل، وأنه واجب وهو حضور الجماعة، وأن التخلف عنه محرم، لأنه جاء فيه هذا الوعيد. وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يفعله لوجود النساء في البيوت والأطفال، والنساء والأطفال لا تجب عليهم ماذا؟ صلاة الجماعة. بل وردت رواية لكنها ضعيفة، لولا النساء والصبيان، لكنها ضعيفة، لكن قد يحتمل أنه لم يفعل ذلك وإنما هم لسبب آخر. فكونه عليه الصلاة والسلام يهم بهذا الفعل ففيه هذا المعنى. واستدلوا أيضا بحديث الأعمى، وجاءت رواية أنه ابن أم مكتوم، وهو في صحيح مسلم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد وإني أخاف الهوام وغير ذلك الطريق، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم دعاه وقال له هل تسمع النداء، يعني هل تسمع الأذان؟ قال نعم يا رسول الله. قال فأجب، يعني لم يرخص له طالما أنه يسمع النداء. طيب هذا أعمى وعنده من هذه الصعوبة في الوصول إلى المسجد، ومع هذا لم يرخص له بالتخلف عن صلاة الجماعة، هذا يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. ففي الحقيقة هذه الأدلة أدلة قوية جدا في هذه المسألة، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية يرون وجوب ذلك. أما قوله على الرجال حضرا وسفرا، الحضر لا إشكال فيه، أما السفر ففيه تفصيل، فإن كان المسافر عنده جماعة من الناس فهنا يصلي جماعة ولا يتعمد الإفراد، لا يتعمد الإفراد. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده ومع بعض أصحابه وقد جاء أتاه رجلان يريدان السفر، هكذا جاء في الحديث، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما أكبركما. متفق عليه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين وهما في سفر أن يصليا جماعة، هذا يدل على هذا المعنى. لكن إذا كنت مثلا مسافرا وما عندك رفقة أو لست نازلا في مكان تستطيع أن تصلي فيه جماعة، فهنا يمكن أن نقول هذا ليس بواجب عليه، لأن المسافر يرخص له ما لا يرخص للمقيم، فقد رخص له أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يترك النوافل ونحو ذلك تخفيفا عليه، وهكذا في صلاة الجماعة إذا لم يوجد من يصلي معه فلا نوجب عليه صلاة الجماعة، والله تعالى أعلم. وأما القول الثاني في المسألة أن صلاة الجماعة الصلوات الخمس فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وهذا مذهب الشافعية في الصحيح عنهم، الشافعية يرون أن صلاة الجماعة فرض عين، يعني طالما أنها تقام في المساجد فمن تخلف عنها فقد ترك الأفضل، فقد ترك الأفضل. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فهنا وجه الاستدلال من هذا الحديث، قالوا إن صلاة الجماعة فضلت في الأجر على صلاة الفذ، يعني الفرد لما يصلي وحده، والتفضيل لا يمكن أن نأخذ منه الوجوب. لماذا لا نأخذ منه الوجوب؟ لأن الحديث لم يشدد أو يبطل صلاة من صلى منفردا، من صلى منفردا، وإنما صلاة الجماعة أمر بها للفضل الموجود فيها، للفضل الموجود فيها والمضاعفة. هكذا وجه استدلالهم بهذا الحديث. ورد عليهم من قال بالوجوب أنه قد ثبتت أدلة أخرى تأمر بصلاة الجماعة كما سمعت في أدلتهم، وهذا الحديث يدل على أفضلية صلاة الجماعة، فهذا الحديث فيه فقط بيان يعني منزلة وعظيم أجر وتضاعف أجر صلاة الجماعة، وليس فيه أنها ليست بواجبة. والعدل أن يجمع بين الأحاديث، أن يجمع بين الأحاديث جميعا. وذهب جماعة وهم جمهور أهل العلم المالكية وكذلك غيرهم من وجه في مذهب الحنابلة ونحو ذلك أنها سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني، ولكن يرد عليهم بقوة الأحاديث أو الأدلة التي جاءت في معنى وجوب صلاة الجماعة. فالأقرب والله تعالى أعلم أن من قال بالوجوب هذا أقرب، ومما يؤيد ذلك أثر ابن مسعود لما قال رضي الله تعالى عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلاة في المساجد من سنة نبيكم، وإن تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فإذا استدل بعدم صلاة الجماعة على النفاق هذا دليل على وجوبها، دليل على وجوبها عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم قال وأقلها إمام ومأموم، ويستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، يعني فاتته صلاة الجماعة تأخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه، رواه أبو داود. فهذا فيه دليل على أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، تصح صلاة الجماعة بذلك لورود هذا الحديث، ولحديث مالك بن الحويرث لا إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما، متفق عليه، فهما اثنان، فدل ذلك على أنها جماعة. طيب، فأقلها إمام ومأموم. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يعني كلما كان العدد في الجماعة أكثر كان هذه الصلاة أحب إلى الله. ودليل ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. فقوله وما كثر فهو أحب إلى الله دليل على أن العدد كلما كان أكثر في الجماعة كان أحب وأفضل. ولذلك اختلف أهل العلم في مسألة معاصرة، وقد تكون أيضا من قبل كانت، لكن الآن ربما تكون أكثر، وهذه المسألة هي: إذا كان إنسان يسكن في حي أو في حارة فيها مسجد صغير ويصلي فيه بعض البيوت التي حواليه وعددهم قليل، وهناك مسجد وإن كان يبعد عنه قليلا جامع كبير يصلي فيه أهل البلد وهم كثر، فأيهما أفضل؟ هل يصلي في مسجد حارته الذي يصلي فيه عدد قليل، أو يذهب ويصلي في مسجد البلد كلها الذي فيه عدد كثير؟ أيهما أفضل؟ اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الصلاة في مسجد الحي والمسجد الأكثر جماعة على قولين. القول الأول أن صلاته في مسجد حيه أفضل وإن كان عدده قليل، وهذا مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين. طيب قلنا لهم: طيب ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كثر فهو أحب إلى الله. قال ابن عثيمين: هذا عند عدم وجود أمور أخرى. فقال: الصلاة في الحي أفضل. لماذا؟ لماذا الصلاة في مسجد الحي أفضل؟ قال: لأن هذا سبب لعمارته، وعمارة المسجد أمر مطلوب. تصور لو الناس كلهم راحوا الجامع، إذن لماذا صاحب المسجد هذا بنى هذا المسجد؟ أليس من أجل أن يصلى فيه؟ فقال: لو قلنا لا، الأفضل أن تصلوا هناك، لصار المسجد ماذا؟ مهجورا. هذا أمر. الأمر الثاني قال: وجود أهل الحي في هذا المسجد وصلاتهم فيه فيه تأليف لقلوبهم، حيث أنهم أهل حي واحد وجيران يجتمعون في مسجد واحد. قال: وهذا أيضا فيه مصلحة كبرى، فيه مصلحة كبرى وهي تآلف القلوب. فلذلك ابن عثيمين يرجح هذا. وأما جمهور أهل العلم لهذا الحديث المتقدم فإنهم يرون أن الصلاة في المسجد الجامع أفضل، وهذا مذهب الشافعية في الصحيح عنهم والحنابلة لحديث أبي بن كعب، ولذلك ذكره المؤلف هاهنا: كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ويمكن أن نفصل في المسألة فيقال: إذا كان مسجد الحي فيه مثلا ناس يصلون من الكبار السن أو من عجزة الشباب، وأنت تستطيع أن تصلي في مسجد أكثر عدد، فهذا أفضل، جمعا بين القولين فهذا أفضل. مثلا أنت الآن تسكن على سبيل المثال في الشحر، تسكن مثلا في الحوطة، تعرفون الحوطة اللي عند باب معلم هذا وعند وعند يعني المقاهي هذا، وعندك مثلا مسجد التقوى. مسجد التقوى جامع أكثر عدد فيه، صح؟ مسجد التقوى أكثر عدد فيه، وأنت تسكن بالقرب من مسجد عبد الرحيم. طيب عبد الرحيم في ناس يصلون فيه من العوام وكذا، أنت تستطيع أن تذهب مسجد التقوى. فجمهور أهل العلم يقولون الأفضل أن تصلي في مسجد التقوى لأنه أكثر عددا. طيب لكن الحنفية وابن عثيمين يقولون لا صلي في مسجد عبد الرحيم. لماذا؟ من أجل أن تكون مع أهل الحارة وأهل البلد تتآلفون ويتعمر المسجد. لكن كما قلنا لو كان المسجد معمور ببعض المصلين فلم يتعطل المسجد أصلا، لم يتعطل المسجد. فإذا استطعت أن تذهب إلى مسجد التقوى ولا يشق عليك ذلك وتجد صلاة الجماعة فيه فلا شك أن هذا أفضل. فهمتم هذا الآن؟ أما عندنا هنا مسجد واحد إلى الآن، فهو الجامع وهو مسجد الحي وهو كل شيء. لكن في المدن تجد هذه المساجد في الفيوش مثلا، الآن بنوا مساجد في البلوكات. طيب أنت في بلوك، هل تصلي الأفضل في البلوك المسجد أو تصلي في المركز؟ على هذا التفصيل، إن استطعت أن تصلي في المركز في الجامع الكبير حق المركز ما تفوتك الصلاة هذا أفضل لكثرة العدد. طيب لكن إن كانت ستفوتك الصلاة أو مسجد البلوك مثلا سيتعطل كلهم الناس يذهبون، فهنا الأفضل أن تصلي في مسجد الحي. بعدين هناك تكون اعتبارات أخرى، مثلا عندك درس عندك كذا، هذه مسائل جانبية خارجية. لكن المسألة الخلافية هو في مسألة الصلاة فقط، مسألة الصلاة. واضح هذا الآن؟ ثم ذكر الأدلة، منها صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا قلنا استدل به من قال بسنيتها وأنها فرض كفاية، لكن هم محجوجون بالأدلة الأخرى التي فيها الوجوب. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، يعني انظر قال هم قد صلوا ومع هذا حثهم على صلاة الجماعة، فهذا أيضا فيه شيء من معنى الحرص على صلاة الجماعة. فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه أهل السنن. قال وعن أبي هريرة مرفوعا. الآن انتهى من مسألة صلاة الجماعة، انتهى من مسألة صلاة الجماعة. طيب هناك في استثناء يستثنيه من رأى أن صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة مؤكدة. ماذا يستثنون؟ ها من يقول؟ يستثنون صلاة، ما هي؟ الجمعة. فالجمعة عند الجميع أنها فرض عين، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إلى خطبة الجمعة، وبعد الخطبة تكون الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع فقد طبع على قلبه أو ختم على قلبه. طيب فيستثنى ذلك ممن يقول بأن صلاة الجماعة ليست بفرض عين، ليست بفرض عين. انتهى الآن من صلاة الجماعة، الآن سينتقل إلى أحكام الإمامة، إلى أحكام الإمامة، وفيه مسائل وأمور إن شاء الله نأخذ ما يتيسر منها. قال وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. هذا أول حكم من أحكام الإمامة، وهو وجوب متابعة الإمام بالنسبة للمأموم، يجب أن يتابع المأموم الإمام. ومعنى المتابعة أي أن تفعل العمل بعده، لا قبله ولا معه. فمعنا ثلاثة أشياء: متابعة وموافقة ومسابقة. تمام، ومسابقة. وبقي أمر رابع أيضا، وهو تأخر. تأخر ومتابعة وموافقة ومسابقة، أربع أشياء. تمام. أما المسابقة فهذا لا يجوز، حرام المسابقة، لهذا الحديث، حديث أبي هريرة قال: فإذا كبر فكبروا. الفاء إيش تفيد في اللغة العربية؟ تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن يفعل الفعل مباشرة. طيب، فهنا معنى مباشرة أن يؤتى بالأمر بعد الفعل مباشرة، لا توافقه ولا تتأخر عنه ولا تسبقه. واضح. ومما يدل على وجوب المتابعة حديث أبي هريرة الآخر متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا فيه وعيد شديد لمن يسابق الإمام. وجاء في حديث البراء بن عازب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم ينحني، أو إذا قال سمع الله لمن حمد ثم سجد لم ينحني أحد منا حتى يضع جبهته على الأرض، معناه يظلون وقوفا حتى ينتهي من النزول ويشرع في السجود. فإذا سجد فاسجدوا. متى يبدأ السجود؟ عند وضع الجبهة على الأرض. فإذا وضع جبهته على الأرض وضعوا جباههم على الأرض. فهذا فيه وجوب إيش؟ المتابعة وتحريم المسابقة. كذلك لا يجوز الموافقة، لأنها تخالف الأمر النبوي. ما قال: فإذا كبر فوافقوه في التكبير، لا، إذا كبر كبروا بعده. قال: الله أكبر، فأنت تقول الله أكبر، أنت تقول الله أكبر بعده، لا قبله ولا كذلك معه موافقا له، ولا تتأخر عنه تأخر فاحش. بعضهم مثلا نراه الإمام يقول الله أكبر للركوع وهو ما زال واقف يقرأ، حتى لربما يوشك الإمام على الاعتدال يقوم يركع بعد ذلك. هذا مخالفة، لكن هذه المخالفة ما تصل إلى حد مخالفة المسابقة، لكنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم كذلك في السجود، الإمام يقوم من السجود وهو لا يزال ساجد يدعو، لا، أنت الآن مقيد بإمام، ما قيل له إمام إلا لأنه يتبع، خلاص. إذا قام الإمام، إذا كان الدعاء يسيرا اختصره أو يعني قله سريعا ثم قم مباشرة، وإذا كان الدعاء قصيرا الحمد لله قم ولا تأتي بدعاء آخر إذا رفع الإمام. وكذلك طيب، تكلمنا على هذه الثلاث: المسابقة والموافقة والتأخير عن الإمام، فهذا أيضا حكم من أحكام الإمامة. طيب، ما حكم من سابق الإمام؟ هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هذا قال العلماء فيه تفصيل. فإذا سابق الإمام في تكبيرة الإحرام قالوا صلاته غير صحيحة، لأنه باعتبار دخل الصلاة قبل الإمام وهو مؤتم بإمام. طيب، فإذن كأنه لم يصلي مع الإمام. لكن إذا كانت المسابقة، في غير تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، خصوصا إذا كانت المسابقة في شيء يسير، يعني في فعل واحد. أما إذا كثر منه ذلك فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى فساد صلاته. دائما وهو يسابق في الركوع، في السجود، في القيام، في هذا يخشى على بطلان صلاته. لكن إذا كانت المسابقة في شيء يسير، مرة مرتين، فهذا لا يبطل الصلاة لكنه محرم، لا يجوز، للوعيد الذي سمعت: إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وعيد شديد، فهذا يدل على التحريم. ومثل ذلك مسألة لم ننبه عليها ذكرناها الآن، وهي مسألة من قال بوجوب صلاة الجماعة، طيب، من صلاها منفردا، ما هي جماعة، في بيته لوحده، هل صلاته صحيحة؟ نعم، يقولون بصحة صلاته، لكنهم يؤثمونه، يقولون صلاته صحيحة مع الإثم، طبعا إذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر. أما إذا تركها بعذر كمرض أو كذلك خوف أو مطر أو نحو ذلك، فهنا لا بأس، ما عليه جناح، ما عليه حرج. لكن إذا صلى منفردا من غير عذر، فعند من يقول بفرضية أو بفريضة الصلاة وأنها فرض عين، لا يبطلون صلاته، صلاته صحيحة، لكنه آثم. ولذلك قال هنا طيب، وابن حزم والظاهرية يرون أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا قول يعني ليس بصحيح. يقولون من صلى منفردا صلاته غير صحيحة، يجب لمن يستطيع أن يصلي جماعة أن يصليها جماعة، فإذا صلاها منفردا صلاته باطلة غير صحيحة. لكن هذا القول غير صحيح، لأن الأدلة تدل على صلاة الجماعة وعلى أفضليتها على غيرها، فمن صلى وحده فاته الأجر وأثم بتركه للأمر، أمر وجوب صلاة الجماعة. طيب، نكتفي بهذا اليوم، وما بقي نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم. إلى هنا والله تعالى. تفضل.
معنى صلاة الجماعة في المسجد أو في
الجزء؟ لا، الصحيح أنها في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشغل يحرق على الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم، معنى أنه سيحرق بيوتهم وإن صلوها في البيت جماعة، فهمت؟ فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن المراد بصلاة الجماعة التي تقام في المسجد، أما التي تقام في البيت فهذه لا تسمى جماعة إلا عند الاضطرار، إنسان مريض مثلا وما يستطيع يخرج من البيت، أو مطر شديد أو خوف، تمام؟ لكن في البيت عنده أولاده، عنده نساء، عنده يصلي جماعة، طيب، حتى يجد فضل الجماعة يصلي في البيت. لكن الذي يستطيع أن يخرج إلى المسجد ويتعمد صلاة الجماعة في البيت فهذا لا 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 يعني تصح صلاة، يعني قصدي لا يعني يسمى أنه صلى جماعة في المسجد، ما يكون مصلي الجماعة، اشترطوا في ذلك أن يكون ذلك في المسجد. نعم. طيب، الحمد لله. نعم، تفضل.
كيف حضراتكم مع سؤال كيف كان في القرون يعني إلى في جلوس ويصلون في المسجد يصلون في المسجد في البيت.
لا بأس، هذا من هذا، هذا خوف، خوف من هذا المرض، لا بأس يصلي في البيت جماعة لعذر. نعم لا بأس
صلاة الجماعة.
جماعة نعم. هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم سحب ابن عباس جلس على يساره فأخذ برأسه حتى حوله إلى اليمين. ما في شيء إن شاء الله، جاهل هذا معلش. إن استطاع أن يصلي جماعة فهذا الواجب عليه، كأن يكون مثلا قريب مسجد يصلي في المسجد، إلا إذا في مشقة عليه من باب التخفيف. إذا ما في مشقة وهو نازل أو مع أصحابه يصلي جماعة لا يفوت الصلاة.
يصلي مع الأهل جماعة.
مع الأهل تمام، مع الأهل لو ما في مسجد هذا لا بأس، مع الأهل ومع غيرهم. لكن لو في مسجد أو في رجال يصلون جماعة، المرأة ما تجب عليها الصلاة لا في السفر ولا في الحضر صلاة الجماعة، لكن أنت تجب عليك. فلو وجد رجال تصلي معهم فهذا الواجب عليك.